أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في القسم الثالث والأخير من أقسام الكتاب الذي عقده المصنف لمعرفة نهج البلاغة، وقلنا هذا القسم الثالث فيه 5 مطالب. المطلب الأول كان حول أهمية نهج البلاغة وقد أخذناه. وصلنا إلى المطلب الثاني وعقده المصنف لبيان جمع نهج البلاغة وتدوينه، لكن أنا راح شوية أغير من هذا البحث وأصيغه على شكل إشكالات هي وقعت في الخارج فعلا من قبل العلماء، ويريد المصنف في هذا المطلب الثاني أن يجيب عن هذه الشبهات، وإن لم يصرح بأن هذا المطلب هو بيان أو جواب لهذه الشبهات. الشبهات التي وقعت على كتابي نهج البلاغة كثيرة، إن شاء الله نتطرق إلى أغلبها. الشبهة الأولى التي طرحت على نهج البلاغة هي أن الجامع لنهج البلاغة ليس هو خصوص الشريف الرضي رحمة الله عليه، بل هو إما أنه للشريف الرضي أو لأخيه السيد المرتضى رحمة الله عليهما، بل وقيل أنه يمكن أنه قد أضيف على نهج البلاغة من قبل علماء آخرين أو أشخاص آخرين دسوا في هذا الكتاب. ويقولون الدليل على ذلك أنه توجد هناك خطاب ومواضيع في نهج البلاغة لا يمكن أن تنسب إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام. مثل ليش إذا تسألهم يقولون مثل صلب الصحابة في نهج البلاغة موجود، والنيل من الخليفة الأول والخليفة الثاني أيضا موجود، بل إن ابن تيمية كما سنقرأ كلامه يقول أنه فيه ركاكة، بعض الألفاظ والتعابير فيها ركاكة لا يمكن أن تنسب إلى أمير المؤمنين الذي هو عرف بأنه معروف في البلاغة والفصاحة وما إلى ذلك. هذه هي الشبهة الأولى. إذن هل أن الكتاب هو الجامع له هو خصوص الشريف الرضي، أم هناك أشخاص آخرون قاموا أيضا بالإضافة على نهج البلاغة؟ هؤلاء يقولون لا، يوجد هناك أشخاص آخرون أيضا غير الشريف الرضي أو المرتضى قاموا بالإضافة على كتاب نهج البلاغة. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية التي هي بعد أكثر لهجة، يعني صعودا في اللهجة، يقولون أصلا هذا الكتاب أو هذه الخطاب والمواضيع والرسائل والكلمات القصار لا يمكن أن تنسب إلى علي عليه السلام، وإنما هذه مختلقة على علي عليه السلام. خويه اللي اختلقها، يقولون إما الشريف الرضي أو شخص آخر، هو كان يقول أن هذه الخطب منسوبة أو قالها علي عليه السلام أو تكلم بها علي عليه السلام، ويذكرون لذلك أيضا بعض التأييدات في كلامهم. يقولون مثلا لو كانت هذه الخطب والرسائل هي لعلي عليه السلام لكنا قد سمعنا بإسنادها. وين أسنادها؟ والحال نحن نجد أن الشريف الرضي لم يذكر أسناد هذه الخطب ولا أسناد هذه المواعظ ولا الكلمات القصار والرسائل وما إلى ذلك مما هو موجود في نهج البلاغة. هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة أنه سلمنا أن هذا النهج، يعني المواضيع اللي موجودة في نهج البلاغة، كله لعلي عليه السلام، وهو ليس مما اختلقه عليه الشريف الرضي أو المرتضى أو أي شخص آخر، بل هو كله لعلي عليه السلام، مثلا منسوبة لعلي، إلا أنه لا يمكن الاستدلال بكتاب نهج البلاغة. لماذا؟ لأنه مرسل، ما فيه سند، ما ما فيه روى فلان عن فلان عن فلان أنه سمع علي عليه السلام يقول في خطبته في منبر الجمعة كذا وكذا وينقل الخطبة. لا، الشريف الرضي كما هو واضح في كتاب نهج البلاغة يقول مباشرة خطبته عليه السلام في يوم العيد قال الحمد لله كذا وينتهي من الخطبة. من قال لك أنه قال؟ أين السند لهذه الخطبة؟ لم يذكر. وعليه فيكون كتاب نهج البلاغة من هذه الجهة حسب الشبهة أنه مرسل لا أسانيد له، وبالنتيجة راح يكون حال حال الأحاديث المرسلة فلا اعتبار بها. هذه بعض الشبهات في المقام. الشبهة الأخيرة اللي هي كيفية حل الإرسال في خطبي ومواضيع نهج البلاغة يتصدى المصنف للإجابة عنها في المطلب الثالث اللي راح يجينا صفحة 177 تحت عنوان مصادر نهج البلاغة. فإذن الإشكال الثالث وهو الإرسال في نهج البلاغة هذا سوف نتركه إلى المطلب الثالث. أما الأول والثاني، الإشكال الأول والإشكال الثاني، الإشكال الأول أنه هل أن الذي قام بجمع نهج البلاغة هو خصوص الرضي أم أخوه اللي هو السيد الشريف المرتضى أم شخص آخر؟ هم يقولون لا، أكو شخص آخر، والدليل على ذلك بعض هذه الأمور التي ذكرناها، لأنه فيه كلام لا يمكن أن ينسب لعلي عليه السلام. الإشكال الثاني أنه أو الشبهة الثانية أنه من قال أن هذا الكلام هو لعلي عليه السلام؟ بل هو منسوب إلى علي عليه السلام، اختلقه ووضعه إما الشريف الرضي أو السيد المرتضى أو شخص آخر. فهذان الإشكال نجيب عنهما في هذا المطلب الثاني. والشيء الذي نريد أن ننبه عليه أن كلا هذين الشبهتين، هاتين الشبهتين قد ذكرهما أحد أبناء العام، علماء أبناء العام، وهو ابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لما ترجم للسيد المرتضى ذكر هاتين الشبهتين، الشبهة الأولى والشبهة الثانية. نقرأ نص كلامه. لما ترجم للسيد المرتضى هكذا قال السيد المرتضى وليس للشريف رضي، قال وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هل جمعه أم جمع أخيه الرضي، هل أن هذا الجمع هو جمع السيد المرتضى أم جمع أخيه اللي هو الشريف أو السيد الرضي. هذه شوف، إذن هذه هي الشبهة الأولى أنه ما ندري بأنه هل هو للشريف الرضي أو للسيد المرتضى. وقد قيل أنه ليس من كلام علي، هذه الشبهة الثانية، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه، هو الذي اختلقه ونسبه إلى علي عليه السلام، والله أعلم. ولكن جاء بعد ابن خلكان من يتابعه على هذا الرأي الفاسد، فأيضا نسج على منواله شبها وأوهاما، ونذكر من هؤلاء. أولا ابن تيمية متوفى سنة 728 للهجرة في كتابه منهاج السنة، حيث هكذا قال وهذه الخطب المنقولة في نهج البلاغة لو كانت عن علي ومن كلامه لكانت موجودة قبل هذا المصنف، يعني قبل كتاب نهج البلاغة، منقولة عن أعلى الأسانيد. لكنها لم نجد أنها شنو منقولة في الكتب والتواريخ والحديث أنها منقولة بأعلى الأسانيد، وإنما وجدناها مباشرة من كتاب نهج البلاغة. خب هذا منين جابه الشريف الرضي أو السيد المرتضى؟ منين جابوا هذه الخطاب؟ هذا واحد منهم. وكذلك الذهبي أيضا متوفى سنة 748 للهجرة في ميزان الاعتدال، لما أيضا ترجم للسيد المرتضى هكذا قال، قال علي بن الحسين الحسين الشريف المرتضى وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة وله مشاركة قوية في العلوم ومن طالع كتابه يهوى نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على علي أمير المؤمنين على أمير المؤمنين عليه السلام. فليش هذا هو الدليل أنه منسوب مكذوب على علي؟ ففيه السب الصراح والحط على السيدين أبي بكر وعمر، وفيه التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القريشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطلا أو باطلون. إذن هذا هو كلام الذهبي الذي يصرح بأن كتاب نهج البلاغة منسوب ومكتوب على علي عليه السلام لأنه فيه هذه الأمور. بعد الصفدي أيضا من أحد العلماء العامة أيضا قال في الوفيات بالوفيات أيضا نفس هذا الكلام. اليافعي في مرآة الجنان، ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان، وأيضا جرجي زيدان في كتابه أداب اللغة العربية أيضا أشار إلى هذا المقام. أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، أحمد حسن الزيات في كتابه تاريخ الأدب العربي، ومحمد سيد كيلاني هذا الإنسان المعاصر في أثر التشيع في الأدب العربي، وغيرهم الكثير الكثير حتى ممن يعاصرون أشاروا إلى هاتين الشبهتين. حتى الذي ذكر مقدمة على شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد اسمه محمد أبو الفضل إبراهيم قال في مقدمته على شرح نهج البلاغة هذه العبارة، قال: وعلى مر العصور والأزمان كانت نسبة ما في كتاب نهج البلاغة إلى الإمام علي عليه السلام مثارا للشك عند العلماء والباحثين المتقدمين والمتأخرين. إذن أصول الشبهة كما عرفناها من ابن الخلكان، لكن بعد ذلك تابعوه عليه العلماء، تابع العلماء على هذه الشبهة إلى حد الزمن المعاصر، يقولون أن هذا الكتاب هو منسوب إلى علي مكذوب على علي عليه السلام. وكذا يقولون أنه كما رأينا أنه ما ندري هل هو للشريف الرضي لوحده هو الذي قام بجمعه، أم هو للسيد المرتضى، أم هناك شخص آخر زاد على كتاب نهج البلاغة. الآن نجيب عن الشبهة الأولى ونجيب أيضا على الشبهة الثانية، أما الشبهة الثالثة فنتركها إلى المطلب الثالث. أما الجواب على الشبهة الأولى وهو أنه هل أن الذي قام بجمعه هو خصوص الشريف الرضي رحمة الله عليه أم أخيه أم هناك شخص آخر، نقول إن الذي قام بجمعه فقط هو الشريف الرضي، لا السيد المرتضى رحمة الله عليه ولا أي شخص آخر. والدليل على ذلك أمور. الأمر الأول، الإجماع من العلماء، إجماع العلماء عندما يمرون على نهج البلاغة ككتاب تاريخي ينسبونه فقط وفقط، طبعا العلماء المنصفين وليس الحاقدين والناصبين وغيره، العلماء المنصفين ينسبونه إلى الشريف الرضي دون غيره أبدا. وتابع أنت كتب التحقيقية في إسناد الكتب إلى مؤلفها، تجد عندما يأتون إلى ترجمة كتاب نهج البلاغة ينسبونه إلى الشريف الرضي رحمة الله عليه ويقولون هو الذي قام باختيار وجمع هذه الخطب والمقالات والمواعظ والرسائل لأمير المؤمنين علي عليه السلام. إذن هذا هو الدليل الأول، وهو الإجماع من قبل العلماء والمؤلفين في نسبة الكتاب إلى الرضي دون غيره. الثاني، الإجازات لكتب السيد المرتضى لطلبته. عندما نقرأ هذه الإجازات اللي موجودة عندنا في كتب الإجازات ونجد ما هي الكتب التي أجازها الشريف الرضي رحمة الله عليه إلى طلبته، نجد هناك إجازات متواترة جدا، متواترة تقول أن التلاميذ السيد الشريف الرضي رحمة الله عليه أجاز تلاميذه بأن ينقلوا عنه هذا الكتاب. فكل هذه الإجازات هي عبارة عن إخبارات متعددة على أن الذي قام بجمع هذا الكتاب هو خصوص الشريف الرضي، وإلا لو كان هناك مؤلف آخر غير الشريف الرضي أيضا أجازه، يعني يعتبر هو شريك في هذا الكتاب، أيضا يجيز رواية الكتاب لطلبته. لكن لم نجد هناك من أجاز رواية كتاب نهج البلاغة غير الشريف الرضي، فهذا عبارة عن إخبارات متعددة من قبل طلاب الشريف الرضي رحمة الله عليه، تدل كلها على أن الكتاب هو لخصوص الشريف الرضي، ولذلك هو الذي يحق له أن يجيز رواية كتابه، ولا ما يصح لشخص أن يجيز رواية غير كتابه. غير كتابك ما لك علاقة به أنت، نعم، إلا إذا حصلت لك إجازة من مؤلفه، مؤلفه إذا أجاز لك في الرواية أنت هم أيضا يجوز لك أن تجيز أن تروي هذا الكتاب بحسب ما أجازك به شيخك. أما السيد المرتضى لم يجزه أحدا في روايته، لأنه هو الذي قام بتأليف وجمع نهج البلاغ. إذن هذا هو الرد الثاني، وهو الإجازات. الأول هو الإجماع في نسبة الكتاب إلى الرضي دون غيره، الثاني الإجازات تقول أن مؤلف هذا الكتاب هو الشريف الرضي، الثالث تصريح نفس الرضي رحمة الله عليه، هو نفسه يصرح على أنه أنا الذي جمعت كتاب نهج البلاغة. يقول في مقدمة كتابه خصائص الأمة، الكتاب اللي أمس قرأناه، يقول ابتدأت تأليف كتاب خصائص الأمة عليه السلام، وسألوني عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوي على المختار من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، كما ذكرتكم أنه لما وصل إلى خصائص أمير المؤمنين عليه السلام وهي فصاحته وبلاغته كذا، وذكر مقاطع من هذه الفصاحة والبلاغة، خو انتبه طلبته أنه خو لماذا لا تجمع لنا هذه الكتب والخطب والمواعظ والرسائل والمقالات لعلي عليه السلام في كتاب خاص؟ فأجابهم الرجل إلى ذلك، فيقول وسألوني عند ذلك أن أبتدأ بتأليف كتاب يحتوي على المختار من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في جميع فنونه ومتشعبات غصونه من خطب وكتب ومواعظ وأدب، ورأيت من بعد تسمية هذا الكتاب بنهج البلاغة، ارتأى أنه أن يألف هذا الكتاب ويجيب دعوتهم، فقام بتأليف نهج البلاغة. فإذن على هذا الأساس هنا الشريف الرضي رحمة الله عليه يصرح بنفسه أنه هو الجامع للنهج ولخطب أمير المؤمنين عليه السلام دون غيره من العلماء، وهذا هو الجواب الثالث في المقام. فإذن هذه الشبهة الأولى التي تقول أن هناك أشخاص آخرون قاموا بالتأليف أو زيادة على نهج البلاغة غير الشريف الرضي ليست بصحيحة وباطلة. نأتي إلى الشبهة الثانية التي تقول أن الكتاب أصلا هو يعني مختلق من قبل الشريف الرضي أو من قبل آخرين، منسوب إلى علي عليه السلام ونسبوه إلى علي عليه السلام، والدليل على ذلك هذه الأمور اللي ذكرها، شنية أنه فيه سب صراح، وفيه تنقيص من الشيخين عمر وأبو بكر، وأيضا فيه بعض الركاكة في التعابير والألفاظ، هذا كلها تدعون على أنه نقطع بأن الكتاب كله ليس من علي عليه السلام أو ليس هو كلام علي عليه السلام. نقول هذه الشبهة باطلة وليست بصحيحة قطعا، وذلك لأمور. الأمر الأول وهو أن خطب أمير المؤمنين عليه السلام ومواعظه وكتبه وأوامره كلماته القصار وغيرها لم تكن هي من إبداعات الشريف الرضي رحمة الله عليه، وإنما هي موجودة أصلا قبل أن يولد الشريف الرضي رحمة الله عليه، وقد حظيت بعناية العلماء والأدباء والمتكلمين، واهتموا اهتمام كثير بهذه الخطب، بل قاموا بجمعها قاموا بجمع هذه الخطب وكتابتها والاهتمام بحفظها، كما ذكرنا في الدرس السابق بأنه كان بعض الفصحاء يحفظ خطب أمير المؤمنين عليه السلام حتى تحصل عندهم ملكة البلاغة والفصاحة. هذه الخطب لم تكن هي من إنشاءات ومن إبداعات الشريف الرضي رحمة الله عليه، لأنه أصلا هي موجودة قبل الشريف الرضي، ولذلك قام بعض العلماء بجمع الخطب والمواعظ والكلمات القصار والرسائل وغيرها ما قبل الشريف الرضي في كتاب سماه مصادر نهج البلاغة. مصادر نهج البلاغة يعني ما قبل الشريف الرضي. الشريف الرضي رحمة الله عليه كان قام بمهمته فقط الجمع لهذه الخطب التي كانت متشتتة في الكتب، وإلا هي ما قبل الشريف الرضي هي كلها موجودة، كان المؤلفون والعلماء يهتمون بها اهتماما كثيرا. كما ذكرنا أنه كان كثير من الفصحاء قلنا مثل الحسن البصري وعبد الحميد الكاتب، هذا المعروف العامري اللي كان من الفصحاء الذي قال أنه حفظت خطبا من خطب الأصلع يعني أمير المؤمنين عليه السلام ففاضت ثم فاضت، وابن النباتة وابن المقفع وما إلى ذلك من العلماء. فإذن ليست هي من ما أنشأه الشريف الرضي رحمة الله عليه أو هو الذي نسبها إلى علي، بل هي موجودة قبل الشريف الرضي. هذا أولا. ثانيا، لو نظرنا إلى أهمية نهج البلاغة عند العلماء وكيف أنهم اهتموا به وحفظوه وما إلى ذلك من الأمور اللي كان مثار للإعجاب، فلماذا السيد المرتضى رحمة الله عليه كان ينسب هذا الكلام إلى غيره، إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إذ لو كان هذا الكتاب من إبداعات الشريف الرضي فيه كل هذه البلاغة والفصاحة والشيء المعجز الذي وصف أنه فوق كلام المخلوقين وأدون من كلام الخالق، فلماذا لا يكون هذا فخر وافتخار وشرف له بأن يكون هو صاحب هذا الكلام؟ لماذا ينسب هكذا كلام إعجازي ينسبه إلى غيره؟ هو كان بإمكانه أن ينسبه إلى نفسه. هذا نفس الدليل الذي نحن نستدل به على إعجاز القرآن الكريم وأنه من الله تبارك وتعالى. نقول لو كان هذا القرآن الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو من النبي، قبل لكان له فخر بأن ينسبه له، لأن جاء القرآن فدي بشيء لا يمكن أن يتصور، لا يمكن أن يأتي به أي إنسان من ناحية الفصاحة والبلاغة ومن ناحية المادة والمحتوى بكثرة العلوم والقصص والإخبارات الغيبية والمعاجز التي حدثت في القرآن الكريم وما إلى ذلك. فكان الأحرى بالنبي صلى الله عليه وآله أن ينسب هذا الكلام له لأنه هو فيه فخر وفيه فتكلة. فكذلك في نهج البلاغة، أنه لو كان هذا نهج البلاغة للشريف الرضي هي نفس الخطب للشريف الرضي، هو كان بإمكانه أن ينسبها له ويزداد فخرا بعد، يكون يعني الشريف الرضي هو الأول لا ثانية له من ناحية الفصاحة ومن ناحية البلاغة بل وكل ما يحتويه نهج البلاغة. فنفس نسبته مع نفس نسبة الكتاب لأمير المؤمنين عليه السلام مع ما يحتويه من أهمية، هذا دليل على أنه هو لعلي عليه السلام دون غيره. حتى أنه يذكر السيد الأمين رحمة الله عليه في كتابه أعيان الشيعة في أنه أحد الأمراء قيل له ماذا تقول في شخص يقول أن نهج البلاغة هو موضوع على لسان الإمام علي عليه السلام وأنه ليس لعلي، فقال إذا كان نهج البلاغة موضوعا فمن هو واضعه؟ هل هو الشريف الرضي؟ فقالوا له نعم الشريف الرضي مثلا هو اللي واضعه. فقال إن الشريف الرضي لو قسم 40 رجلا ما استطاع أن يأتي بخطبة واحدة قصيرة من خطب نهج البلاغة أو جملة من جمله، ونهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون شك أو ريب، ولكن الذي أوجب الشك فيه اشتماله على القدح في الصحابة الذين هم مقدسون في نظر الناس أو في أنظار الناس. فإذن هذا نقدر نعتبره دليل آخر وإن كان هو مكمل للجواب الثاني إلا أنه نقدر نعتبره فد جواب مستقل، وهو أن نفس مضمون نهج البلاغة يشهد على نفسه أنه ليس للشريف الرضي بل هو لعلي عليه السلام. لماذا؟ لأنه كتعبير هذا الأمير أنه لو قسم الشريف الرضي 40 رجلا واجتمع 40 رجل على أن يأتوا بنهج البلاغة لما استطاعوا أن يأتوا بهذا الكلام. وهذا نفسه ما ذكره ابن أبي حديد المعتزلي في شرحه للنهج، حيث هكذا قال: قال كثير من أرباب الهوى يقولون إن كثيرا من نهج البلاغة كلام محدث، يعني أحدثه الناس، صنعه قوم من فصحاء الشيعة، وربما عزوا بعضه إلى الرضي أبي الحسن أو غيره، وهؤلاء أعمت العصبية أعينهم. هؤلاء هذا كلامهم كلام عصبية، العصبية هي اللي أعمت عيونهم. طيب ليش؟ فقال: لا يخلو إما أن يكون كل نهج البلاغة مصنوعا منحولا موضوعا أو بعضه، لو كل موضوع لو بعضه، والأول أن يكون كله موضوع باطل بالضرورة. لماذا؟ لأننا نعلم بالتواتر صحة أسناد بعضه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، كالجواب الأول الذي ذكرت لك إياه أنه هذه الخطر هي أصلا موجودة قبل نهج البلاغة، قبل تأليف نهج البلاغة، بل قبل أن يولد الشريف الرضي، وكان العلماء يتداولونها ويحفظونها وما إلى ذلك. لأننا نعلم بالتواتر صحة أسناد بعضه إلى أمير المؤمنين، وقد نقل المحدثون أو المحدثون كلهم أو جلهم والمؤرخون كثيرا منه، وليسوا من الشيعة لينسبوا إلى غرض في ذلك، ليس من الشيعة هؤلاء، وإنما المحدثون من السنة والشيعة نقلوا هذه الخطأ. فإذا إن يكون كله من وضع الشريف الرضي هذا لا يمكن، لأنه كثير من هذه الخطب هي منسوبة موجودة قبل الشريف الرضي. أما أن يكون بعضه هو الذي اختلق ووضع على لسان أمير المؤمنين عليه السلام، فيقول: والثاني يدل عليه ما قلناه، لأن من قد أنس بالكلام والخطابة وشدى طرفا من علم البيان وصار له ذوق في هذا الباب لا بد أن يفرق بين الكلام الركيك والفصيح، وبين الفصيح والأفصح، وبين الأصيل والمولد، يعني اللي بعد ذلك جاء. وإذا وقف على كراس واحد يتضمن كلاما لجماعة من البلغاء أو لاثنين منهم فقط، فلا بد أن يفرق بين الكلامين ويميز بين الطريقتين، فإننا نرى أنهم حذفوا من شعر أبي نواس كثيرا من لما ظهر لهم أنه ليس من ألفاظه ولا من شعره، قالوا هذه لا يمكن أن تنسب وحذفوها. ليش؟ لأنها ما تساوي ولا تناسب أن يكون هذا الشعر لأبي نواس. وأنت إذا تأملت نهج البلاغة وجدته كله ماء واحدا ونفسا واحدا وأسلوبا واحدا كالجسم البسيط الذي ليس بعضه من أبعاضه مخالفا لباقي الأبعاض في المائية، نسق واحد وبلاغة واحدة وأسلوب واحد، وكالقرآن العزيز أوله كوسطه وأوسطه كآخره، وكل سورة منه وكل آية مماثلة في المأخذ والمذهب والفن والطريق والنظم لباقي الآيات والسور، نفس الكلام نفس الأسلوب نفس الكلام. ولو كان بعض نهج البلاغة منحولا وبعضه صحيحا لم يكن ذلك كذلك، يعني لو كان بعضه صحيح لما كان كله كماء واحد متسق كأسلوب واحد، وإلا لا رأينا أكو اختلاف في التعابير بين القوة والضعف وفي الأسلوب. ثم قال بعد ذلك عبارة، قال: إن فتح هذا الباب، يعني التشكيك في نهج البلاغة هل هو لعلي أو لا، إن فتح هذا الباب يؤدي بنا إلى عدم الثقة بصحة أي من كلام منقول عن الرسول صلى الله عليه وآله. إحنا نميز كلام الرسول صلى الله عليه وآله من ناحية الأسلوب والبلاغة والفصاحة، ولا يمكن أن ينطق بنفس كلام أمير المؤمنين أو علي عليه السلام أي إنسان. فإذن هذا هو تمام الجواب عن الشبهة الأولى والشبهة الثانية. ولذلك العلماء سلموا بأن كتاب نهج البلاغة هو لعلي عليه السلام، ودور الشريف الرضي رحمة الله عليه ما هو إلا جمعهم. أما هذه الشبه فهي شبه وهي كما رأينا. غدا إن شاء الله نقرأ الكتاب ونحدد أنه في ضمن أي إجابة من هذه الإجابات التي ذكرناها. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.